أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والأقوى هو الأول عملا بظاهر الكلام. كان كلامنا أخيرا في مسألة أنه هل يشترط في صحة المعاملة تعيين الموجب لخصوص المشتري، وأن المشتري إنما يقبل العقد لنفسه أو للغير، كما أنه هل يشترط في صحة المعاملة تعيين القابل لخصوص البائع، وأنه يبيع المتاع عن جانبه أصالة أو عن جانب غيره عليكم السلام، أم أن هذا النحو من التعيين غير لازم؟ ذكر قدس سره بأنه هناك احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول اعتبار واشتراط هذا النحو من التعيين مطلقا عليكم السلام، إلا في صورة واحدة: ما لو علم من الخارج أن المتعاقدين لم يجعلا في نظرهما مخاطبا خاصا عليكم السلام، لم يجعلا في نظرهما مخاطبا خاصا، وليس المهم لهما من يبيع ومن يشتري. ففي خصوص هذا الفرض التعيين غير شرط، وأما فيما عدا فيشترط التعيين. الاحتمال الآخر في المسألة عدم اشتراط هذا النحو من التعيين مطلقا، إلا في صورة واحدة: فيما لو علم من الخارج أن المتعاقدين قد جعلا في نظرهما مخاطبا خاصا، وعينا مخاطبا بخصوصه كما هو الحال في باب النكاح وما يشبه هذا الباب. ففي هذا الفرض يلزم التعيين، وأما ما عداه فالتعيين لخصوص المشتري أو لخصوص البائع فليس شرطا في صحة المعاملة عليكم السلام. هذان احتمالان للمسألة. ثم جاء الشيخ الأعظم قدس سره في مقام الاختيار، حيث قوى الاحتمال الأول وأفاد بأن هذا النحو من التعيين شرط ولازم في صحة المعاملة، بدليل أن المتكلم عندما يلقي خطابه لمخاطب فيقول بعت هذا المتاع بكذا، أو يأتي بكاف الخطاب مكتفيا بها بكاف الخطاب قائلا ملكتك هذا المتاع بكذا، ظاهر هذا الكلام أني أملكك أنت يا مخاطبي، وأن متعلق خطابي هو هذا المخاطب. ظاهر الكلام أن تمليكي لك أيها المخاطب، وأن خطابي قد تعلق بهذا المخاطب، فيكون المتكلم حينئذ قاصدا مخاطبا خاصا، قاصدا لمخاطب خاص، وحينئذ فما دام لم يعرف المخاطب ولم يشخصه ولم يعينه، كيف يقصد تمليكه؟ فإذا لا بد من تعيين المخاطب من جانب الموجب ومن جانب المشتري القابل أيضا. ثم قال قدس سره: وبناء على القول الآخر، وبناء على الاحتمال الآخر، القائل بعدم تعيين، بعدم اشتراط ولزوم التعيين، فأيضا نقول بأن التعيين وإن لم يكن لازما إلا أنه في عين الحال لم يكن محرما. احنا قلنا ليس بشرط، بس مو معناته أنه محرم، أنه مع ذلك نقول أن التعيين وإن لم يكن على الاحتمال الآخر بشرط بلازم، ولكن في عين الحال لم يكن التعيين محرما. فإذا لو جاء شخص وصرح بأني أبيع داري لك، أو حيث أنك تريد أن تستأجر دارا فإني لأجلك سوف أؤجر داري، بحيث لو كان شخصا، لو كان شخص آخر لما أقدم هذا الموجب على هذه المعاملة من بيع أو إجارة، فخصوصية المخاطب ملحوظة في نظر العاقد المنشئ. فهنا أيضا يعني حتى على هذا الاحتمال الآخر إيدي الشيخ رحمه الله يقول شيء. فهنا أيضا حيث أن للموجب قصدا خاصا، فيجب اتباع هذا القصد، وعندها فلا يحق للمشتري، فلا يحق للقابل إلا أن ينشئ لنفسه، ولا يحق له أن ينشئ للغير، لأنه والحالة هذه لو أنشأ للغير سوف يكون من ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، فيقع عقده أو قبوله باطلا. فإذا تحصل لحد الآن أن الشيخ الماتن يميل كثيرا إلى الاحتمال الأول في المسألة، أعني اشتراط تعيين الموجب لخصوص المشتري وتعيين القابل لخصوص البائع، حتى إذا بنينا على الاحتمال الآخر فربما تكون نتيجته كذلك، أعني لزوم اتباع قصد الموجب. قال رحمه الله: والأقوى هو الأول في مقام الاختيار، قوى الاحتمال الأول كمبنى أعطى القوة للأول، أعني اشتراط التعيين. ولكن المقطع الآخر في كلام رحمه الله إنما هو مبني على الاحتمال الأول الآخر، وذاك أحيانا من حيث النتيجة أيضا تكون ماذا؟ لزوم التعيين. قال: والأقوى هو الاحتمال الأول عملا بظاهر الكلام، كلام المتكلم عندما يلقي خطابه لمخاطب الدال على قصد الخصوصية وتبعية العقود للقصود. هذه وتبعية العقود للقصود لا بأس بتوضيحه في ضمن ما نحن فيه. قلنا أن ظاهر كلام المتكلم أني ملكتك أنت يا مخاطبي، وأن متعلق خطابي هو أنت أيها المخاطب، فهذه صغرى الكلام، أن متعلق خطاب المتكلم هذا المخاطب الخارجي صغرى. الكبرى والعقود تابعة للقصود، فالنتيجة إذن العقد واقع، العقد واقع مع مخاطب خاص، وهو هذا المخاطب الذي ألقى المتكلم خطابه نحوه. العقد واقع على مخاطب خاص، وما دام لم يعرفه وما دام لم يعينه ولم يشخصه كيف يقصد تمليكه؟ فلذا قوى قدس سره اشتراط التعيين، اشتراط التشخيص. قال وتبعية العقود للقصود، فإذا العقد كان تابعا لقصده وقصد من إلقاء الخطاب هو هذا المخاطب اللي أمامه، فحينئذ العقد راح يكون واقع مع مخاطب خاص، وإذا كان مع مخاطب خاص لابد أن يعرفه، لابد أن يعينه، فما دام لم يعرفه لم يعينه كيف يقصده في التمليك؟ وعلى فرض، يعني يقول وبناء على القول الآخر، وعلى فرض القول بالثاني، في بعض النسخ القول الثاني ما يحتاج باء، وعلى فرض القول الثاني فلو صرح أو فلو صرح، لأنه حتى وأن التعيين ليس شرطا، بالتالي في نفس الوقت ليس هو محرما، فإذا لم يكن محرما ربما يأتي شخص الآن ويصرح. قال فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب، قال اتبع قصده، يعني يجب اتباع قصد الموجب، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره، وإنما لا بد أن يقبل عن نفسه. فإذا حتى على القول الثاني، حتى على الاحتمال الآخر، من حيث النتيجة والمآل هو اتباع، لزوم اتباع قصد الموجب، وقصد الموجب هو إنشاء الإيجاب مع مخاطب خاص، وإذا كان كذلك فيلزم تعيينه، فيلزم تشخيصه. ثم أقام الشيخ الأعظم شاهدا على مطلبه ونظريته، أعني لزوم تعيين خصوص المشتري من قبل الموجب، وتعيين خصوص البائع من قبل القابل. أقام شاهدا على ذلك من كلام للعلامة قدس سره في التذكرة. أفاد العلامة بأن شخصين لو أوقعا معاملة في البين وكان أحدهما أصيلا والآخر فضوليا، غير أن الأصيل لا يدري أن طرفه فضولي، لا يدري أن طرفه فضولي، بل كان يزعمه مالك فأقدم على إيقاع المعاملة معه. وهذا الفضولي إما باع مال غيره، وإما اشترى بمال غيره متاعا. فهنا أفاد العلامة قدس سره بأن في صحة هذه المعاملة إشكالا، صحة هذه المعاملة لا تخلو عن إشكال. وجه الإشكال أن الأصيل إنما أقدم على الإنشاء وإيقاع المعاملة بزعمي أن هذا الفضولي مالك، فقصده في إنشائه، أي أن إنشاءه تعلق بشخص هذا المخاطب أعني الفضول الذي بزعم الأصيل أنه مالك. مما يعني أن الأصيل قصد في إنشائه مخاطبا خاصا، قصد في إنشائه مخاطبا خاصا. ومن البين أنه بعد إجازة المالك الحقيقي للبيع سوف يقع البيع للمالك لا لهذا المخاطب الفضولي. المخاطب باعتبار صار مخاطب للأصيل بالمعاملة، فسوف يقع البيع لمن؟ للمالك الحقيقي لا لهذا المخاطب الفضولي فارزة، في حين أن الأصيل لم يقصد ذلك المالك الحقيقي، بل لم يجهله أصلا. وش مدري أنه هذه بالحقيقة راح يصير مع شخص آخر يقول أنا المالك لهذا المتاع أو لهذا الثمن، في حين أن الأصيل لم يقصد ذلك المالك الحقيقي بل لم يعرفه أصلا. وحينئذ فيكون ما قصده الأصيل لم يقع. ليش؟ لأنه قصد الإنشاء مع شخص هذا المخاطب، هذا تصور زعم أنه مالك للمتاع فأقدم، أو مالك للفلوس فأقدم ويا المعاملة، فما قصده لم يقع. وما وقع لأن البيع صار لمن؟ لذاك الشخص آخر إجا قال أنا المالك الأصلي للمتاع أو للثمن، وما وقع لم يقصد، فتكون المعاملة مشكلة من هذه الناحية. وهذا مما يشهد ويدعم فكرة لزوم تعيين المخاطب من قبل الموجب ومن قبل القابل. قال رحمه الله: قال في التذكرة، هذا مقطع العلامة في التذكرة جاب الشيخ شاهد على نظريته، قال في التذكرة: لو باع الفضول أو اشترى، لأنه مرة يبيع مال غيره بفلوسه ومرة لا يشتري بفلوس غيره متاعا، لو باع الفضول أو اشترى مع جهل الطرف الآخر اللي هو الأصيل، قال العلامة: فإشكال. وهذا الإشكال من ينشأ؟ هذا الوجه اللي قررنا ينشأ من أن الآخر اللي هو الأصيل، من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد، يعني هذا الشخص المخاطب قصد تمليك هذا في إنشائه بزعم أنه مالك يملك المتاع فقصد تمليكه، يملك الثمن فأقدم على إيقاع المعاملة معه، ثم بعد ذلك يتبين أن ماذا؟ أن المالك الأصلي شخص آخر، فذاك المالك من البين أنه لم يقصده الطرف الأصيل، لم يقصد ذلك، فيقع البيع لذلك المالك، وحينئذ ما قصد لم يقع، وما قصد وما وقع لم يقصد. وهذا الإشكال. ثم جاء الشيخ الأعظم معقبا وليس معلقا ومناقشا، إن هذا الشاهد ذكره على مطلبه، جاء قدس سره معقبا على هذا الإشكال الذي استشكله العلامة في التذكرة، بين أن هذا الإشكال من العلامة وإن كان ضعيفا نرجع بعد ذلك إن شاء الله، وإن كان ضعيفا ومخالفا للإجماع والسيرة المستمرة على صحة البيع الفضولي، ولكن مع ذلك يصلح شاهدا على مطلبنا كشاهد كتأييد. لذلك يذكرون أنه ليش الماتن المصنف، يعني مو خصوص الشيخ الأعظم، أي مصنف عندما يقول تأييد، عندما يقول مما يستأنس، عندما يقول شاهد، هذا لابد أكو هناك فر الشيء، يعني إما فد إشكالية أو بعد أو عدم انسجام مع مبناه فقهيا أصوليا رجاليا وما شاكل ذلك. لذلك يجعل المطلب شاهد، يجعل مؤيد. فلذلك هو الآن بنفسه رحمه الله يقول هذا الإشكال اللي ذكر العلام، وإن كان ضعيفا وإن كان مخالفا للإجماع ومخالفا للسيرة المستمرة على صحة البيع الفضولي، بالتالي هذا بيع فضولي، فلذلك لماذا أنت تستشكل في صحتها؟ والسيرة المستمرة على صحة البيع الفضولي، ولكن مع ذلك يصلح أن يكون شاهدا. أما قلنا نرجع بعد قليل، أما أن هذا الإشكال ضعيف في نظر الشيخ الماتن قدس سره، باعتبار أن قصد الأصيل نقل المال، لو متاع لو ثمن، باعتبار أن قصد الأصيل نقل المال إلى هذا المخاطب الفضولي ليس إلا لمجرد أن الأصيل قاصد ولو بزعمه أن هذا المخاطب مالك، يعني قصد الأصيل نقل المال إلى هذا المخاطب الفضولي ليس إلا لمجرد أنه أن الأصيل زعم بأن هذا المخاطب مالك للمال، فإذا الأصيل قصد ماذا في الواقع؟ قصد المالك الحقيقي، يعني هذا الشغل ماله في الخارج، شاف جاب متاعه، طلع البضاعة مالته من المخزن وأمثال ذلك، وجابه وانطاه لهذا المخاطب، كل هذا بقصد ماذا؟ أن هذا مالك، فهو كل بالواقع ايش قاصد؟ قاصد المالك الحقيقي. أعيد العبارة الأخيرة، أن قصد الأصيل نقل المال إلى هذا المخاطب الفضولي ليس إلا لمجرد أنه زعم بأن هذا المخاطب المقابل مالك، فإذا قصد الأصيل المالك الحقيقي غاية الأمر، اشتبه في التطبيق، غاية الأمر اشتباه في الانطباق، فقصد الغير، فيكون قصده هذا لغوا، لا أن المعاملة من أساسها باطلة. الشيخ يقول خلي هذا القصد نرميه في سلة المهملات، نقول هذا اللغو، مو أنه إحنا نبطل المعاملة من أساسها، والحال هي شنو؟ والحال هي معاملة فضولية قد قام الإجماع والسيرة على صحتها، فيكون قصده هذا لغوا، لا أن المعاملة من أساسها باطلة، ولكن مع ذلك يصلح هذا الشاهد شاهدا لما ذكرناه من اشتراط التعيين. قال وهذا الإشكال من العلامة في التذكرة وإن كان ضعيفا، ووجه الضعف هذا يقول شيء لا يرتبط بشيء آخر. نعم هو قصد المالك الحقيقي، هسه صار اشتباه في التطبيق، اشتباه في المصداق، قصد غيره، نقول يا بهذا قصدك لغو، لا أن معاملتك باطلة من أساسها. قال وإن كان ضعيفا بعد مخالفا للإجماع ومخالفا للسيرة على صحة المعاملات الفضولية عند إجازة المالك، إلا أنه مبني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام. وقد يقال في الفرق، إلى هنا تحصل، إلى هنا تحصل في كلام الشيخ رحمه الله أن الفرق والتفاوت ما بين باب النكاح وما يشبهه وما بين باب البيع وشبهه في نظر أن الفرق والتفاوت بين باب النكاح من جانب وباب البيع وما يشبهه من جانب آخر، في نظر الشيخ الماتني الفرق والفارق يكمن في أنه في النكاح هناك قصد المخاطب الخاص موجود في البين، في باب النكاح هناك قصد للمخاطب الخاص في البين، بينما في البيع وشبهه المخاطب أعم. كان نفسه أصالة أم غيره وكالة أو بالولاية أو بتوسط البيع الفضولي، هذا هو الفرق الوحيد بين البابين في معتقد الماتن. ولكن هناك فرقان آخران ذكرهما المحقق التستري قدس سره في مقابس الأنوار، ذكرهما الشيخ الماتني ومن ثم أورد عليهما. الفرق الأول حاصله الفرق بين منه منه بين باب النكاح وبين باب البيع وما يشبهه إجارة وأمثال ذلك، حاصله أن الزوجين في باب النكاح لهما حكم العوضين في سائر المعاملات، فكما أنه بالنسبة للعوضين فكما أنه بالنسبة للعوضين باختلافهما تختلف الأغراض، فربما يتعلق غرض المشتري بمتاع خاص وضمن خصوصيات معينة، بحيث إذا اختلفت الخصوصية، يعني الماركة إذا تغيرت، بحيث إذا اختلفت الخصوصية ربما اختلف غرض المشتري فلا يقدم على القبول مثلا، وكذا البائع ربما يتعلق غرضه بنقد خاص، بنقد خاص يريد إلا مثلا بالدينار، إذا انطاب بالدولار لا، ربما ماذا، ربما لا يقدم على الإنشاء، إنشاء الإيجاب مثلا أو غير نقد آخر، فربما يتعلق بغرض خاص، فكذا الزوجان. هاي كما أنه بالنسبة للعوضين باختلافهما تختلف الأغراض، فكذا الزوجان في باب النكاح لهما نظر إلى فرد خاص، فالزوجة لم تقصد التزويج من أي شخص كان، بل إنما قصدت التزويج من فرد خاص وهو الزوج، وكذا الزوج بالمقابل. فإذن يلزم تعيين الطرف المقابل، وأنه من حتى يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول، ولا سيما وأن هذا التطابق بين الإيجاب والقبول كان شرطا من شروط أصل العقد اللي تقدم سابقا في بدايات كتاب البيع. وحتى يقع ويرد الإيجاب والقبول على مورد واحد، حتى يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول وحتى يرد على مورد واحد، فلا بد من تعيين الطرف المقابل، وهذا بخلاف باب البيع وشبهه، فإن المتعاملين هناك ليس لهما حكم العوضين، هذا هو الفارق الأول. قال قدس سره: وقد يقال، لم ينسبه إلى نفسه رحمه الله، لأن الفارق الوحيد في نظره اللي تقدم ذكرنا قبل قليل الذي تحصل في كلام الشيخ، أكو فارقان آخران يعبر عنهما بتعبير يقال، ومن ثم يورد على كليهما. وقد يقال الفارق الأول، وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه من جانب، وبين النكاح وما يشبهه من جانب آخر. شنو الفرق الأول؟ أن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، وتختلف الأغراض باختلاف العوضين، فلا بد إذن من التعيين، ليش لا بد من التعيين؟ حتى يحصل تطابق بين الإيجاب والقبول، وبعد وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد، لأنه إذا كان لم يكن هناك تعيين، هذا قصد شخص وذيك قصد شخص آخر، راح يصير على شنو؟ مو أمرين وليس على أمر واحد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذي ذكره المحقق التستري حاصله، قال: ولأن معنى قوله، إنه واضح هو في العبارة، أن معنى قوله بعتك كذا بكذا، هذا في باب البيع، قول الموجب بعتك كذا بكذا، معناه ماذا؟ معناه جعلتك أيها المخاطب مشتريا لي، وبعد شنو معنى رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع، يعني جعلتك أيها بعتك، من يقول بعتك كذا بكذا معناه ماذا؟ معناه جعلتك أيها المخاطب مشتريا لي، ورضيت بأن تكون مشتريا لهذا المال المبيع. زين، فارزة. وعنوان المشتري كما هو واضح يصدق حقيقة على منه؟ يصدق حقيقة على القابل الذي قابل المعاملة العقد، سواء كان القابل قابلا للعقد لنفسه أم لغيره من الموكلين من المولى عليه ونحوهما، فلا خصوصية هنا في أصل الصدق وانطباق عنوان المشتري. قال والمشتري، والمشتري يصدق حقيقة يطلق على المالك، يعني يشمل المالك ووكيل المالك، فلذا التعيين غير لازم، فلذا التعيين غير لازم وين في باب البيع الفارق، هكذا يقول. سعرفنا في باب البيع التعيين غير لازم، ليش؟ لأنه عندما هو نفس معنى قولك بعتك كذا بكذا، يعني أنا جعلتك أيها المخاطب مشتريا لي، رضيت أنه أنت تكون مشتري لي. زين، عنوان المشتري قلنا يصدق حقيقة على القابل، إسا القابل لنفسه أو لغيره، فيطلق عنوان المشتري على المالك كما يطلق على غير المالك، أي من الوكيل والولي، فلذا لا يشترط التعيين. وهذا بخلاف باب الزواج، خلاف باب النكاح. قال ومعنى قول المرأة زوجتك نفسي، يعني شنو معناها؟ جعلتك أيها المخاطب زوجا لنفسي، بعد رضيت بأن تكون أنت زوجا لي. قال رضاها بكونه زوجا، وعنوان الزوج لا يطلق إلا على منه، إلا على فرد الزوج. وكيل الزوج لا يصدق عليه زوج، ولي الزوج لا يصدق عليه ماذا؟ زوج. هذه قالت زوجتك أنت أيها الفرد الخارجي، رضيت بك أنت، جعلتك زوجا لي، مو وكيلك ولا الولي مالك وأمثال ذلك. فلذلك يشترط التعيين في باب النكاح، فلذلك يشترط التعيين في باب النكاح. فإذا الفرق الثاني قائم على هذا، أنه في باب البيع وشبهه لا يشترط التعيين، باعتبار أن عنوان المشتري واضح الانطباق على غير المالك، يعني مالك الثمن. بينما يشترط التعيين في باب النكاح وشبهه لعدم صدق الزوج، لعدم صدق عنوان الزوج حقيقة، إلا على الفرد، إلا على فرد الزوج، ولا يصدق على وكيله أو وليه. قال والزوج لا يطلق على الوكيل أو الولي حتى شنو؟ حتى يكون المخاطب أعم، حتى يكون المخاطب أعم من الزوج والوكيل، وبالتالي حتى نقول شنو؟ بعدم اشتراط التعيين، لا بل لا بد من التعيين. هذا هو الفرق الثاني. انتهى كلام المحقق التستري رحمه الله، إلا أن الشيخ الماتن أورد على كلا الفرقين، أورد على كلا الفرقين. قال ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق. أما الفرق الأول مما ذكر، فقد أورد الشيخ الماتني قدس سره عليه بإيرادين. الإيراد الأول حاصله أن بيانكم أيها المحقق من أن الزوجين في باب النكاح لهما حكم العوضين إلى آخره، بيانكم هذا إنما يصلح وجها ودليلا فقط لمن؟ فقط لعدم تعيين، لعدم وجوب التعيين في باب النكاح. بل إنما يصلح وجها ودليلا فقط على ماذا؟ على لزوم التعيين ووجوبه في باب النكاح، ولا يصلح دليلا ووجها لبيان عدم وجوب ولزوم التعيين في باب البيع. ببيان آخر، بعبارة أخرى، أن بيانكم هذا أثبتتم من خلاله أن التعيين شرط في باب النكاح، ولم تثبتوا من خلاله أن التعيين غير شرط في باب البيع، غير شرط وين في باب البيع. وإثبات شيء لا يستلزم نفي ما عدا، فيمكن لأحد أن يأتي هنا ويقول بمن؟ ويقول باشتراط التعيين ولزومه في باب البيع أيضا، فالدليل والبيان غير واف للدليلية على مدعاكم. الإيراد الآخر من الشيخ رحمه الله على الفرق الأول أن دليلكم وبيانكم هذا أخص من المدعى. قال رحمه الله: ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق، يعني الفارق الأول، أن كون الزوجين كالعوضين هذا بيانكم إنما يصلح، نقرأ على النسخة المصححة، إنما يصلح وجها فقط علما لوجوب التعيين واشتراط في باب النكاح، لا يصلح وجها علما لعدم وجوب التعيين في البيع. يعني أنتم أثبتتم أن التعيين شرط في باب النكاح، ولكن ما قدرتوا أن تثبتوا من خلال بيانكم هذا أن التعيين غير شرطيا في باب البيع حتى يصلح فارق بين البابين. وإثبات شيء ما يستلزم نفي ما عدا، فيمكن أن يأتي شخص ويقول باشتراط التعيين أيضا في باب البيع، وبالتالي فلا يصلح فارقا بين البابين. مع أن الإيراد الثاني للشيخ الماتن على منه؟ على الفرق الأول، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.